بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج البارتوك أن يقدموا لكم هذه المادة.
تقوم هذه الخطة على أن يتجسد الرب تبارك وتعالى من عديائه في صورة إنسان يشبه ذاك الإنسان الذي حمل الخطيئة، ثم يصلب هذا الإنسان فيكون هو آدم الثاني، فيكون مكفرا لخطيئة آدم الأول وذريته إلى يوم الدين. نسأل النصارى لماذا ينبغي أن يصلب المسيح عليه الصلاة والسلام تكفيرا عن خطايا البشر؟ يقولون لأن البشرية تحتاج إلى فادي يكافئها، وليس من أحد يكافئها إلا المسيح عليه الصلاة والسلام. نسألهم لماذا وقد صلب المسيح بناسوته، وناسوت المسيح مساوي لناسوتي ومساوي لناسوت الأستاذ تافار، فلماذا فقط المسيح هو الذي يصلح كفارة؟ يقولون لأن المسيح كان متميزا بأنه بلا خطيئة، فهو الوحيد الذي كان بلا خطيئة، فهو الوحيد الذي يصلح كفارة. لن أتحدث عن معتقدي كمسلم في المسيح عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر خارج عن موضوع المناظرة اليوم. حديثنا اليوم، هل كان المسيح حقا بلا خطيئة؟ دعوني أقول إخوتي الكرام، لأن الكتاب المقدس ينسب إلى المسيح عليه الصلاة والسلام مجموعة من الخطايا. دعوني أقول أنا كمسلم لا أسلم بواحدة منها أبدا، بل أعتقد بأن المسيح عليه الصلاة والسلام لم يقع بواحدة منها، لكن أولئك المؤمنون بقدسية هذا الكتاب هم الذين يؤمنون بأن المسيح بلا خطية، لذلك أحاكمهم إلى كتابهم فأتحدث ما لا أعتقده، لكني أحاج القوم بما يعتقدون. هذه فلسفتي في هذه المناظرة. بقيت نقطة أخيرة أود أن أذكر بها. المسيحيون يقولون بأن المسيح إنسان كامل وإله كامل. هنا دعوني أسلم أو أفترض جدلا بأن المسيح مكون من الناسوت واللاهوت، فحديثي اليوم إليكم يتركز على ناسوت المسيح. فإذا تحدثنا اليوم عن المسيح فإنما نتحدث عن ناسوته ولن نتحدث بشيء عن لاهوته. هذه مقدمة أضعها بين يدي المناظرة، ثم أعطي المايك لسيادة القس تافار لعل عنده مقدمة أخرى أو لعله يبدأ في الموضوع كما يريد. أهلا وسهلا سيادة القس تافار، تفضل لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنأخذ الموضوعات التي بين أيدينا موضوعا موضوعا حتى لا يتشعب بنا الحديث. بداية يا إخوة يا كرام، كما قلت أنا سأتحدث عن ناسوت المسيح. فالمسيح حسب الكتاب المقدس كان إنسانا كاملا، وهو الذي وصف نفسه أصلا بالناسوتية فقال: تريدون قتلي وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. إذا المسيح كان ناسوتا كاملا، كان إنسانا كاملا. فما هو حكم التوراة في هذا الإنسان وفي غيره من الناس؟ تقول التوراة في سفر الملوك الأول 8:46: ليس إنسان لا يخطئ. معنى ذلك إذا ثبتت الناسوتية للمسيح عليه الصلاة والسلام فقد ثبت فيها الخطأ. لماذا؟ لأن كل إنسان يخطئ. هذا ما تقوله التوراة. أيضا إخوتي الكرام، التوراة في سفر حزقيال تخبرنا بأن عقوبة الخطيئة موت، فتقول حسب ما جاء في سفر حزقيال 18، تقول: النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من اسم الآب، والأب لا يحمل من اسم الابن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون. يحمل من اسم الابن بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون. مفهومي لهذا النص أن النفس التي تخطئ هي تموت، فإذا كان لأن مات فمعنى من اسم الآب، والأب لا يحمل من اسم الابن بر الباغي عليه يكون وشر الشرير عليه يكون، أي كل إنسان معلق بفعله وبذنبه، فليس من أحد يموت كثيرا عن خطايا أحد، وليس من أحد يحمل الخلاصة إلى أحد. إذن السؤال إخوتي الكرام، هل المسيح عليه الصلاة والسلام بناسوته يخطئ أم لا يخطئ؟ الإجابة بأنه يخطئ، بدليل أن النفس التي تخطئ هي تموت. هذه النقطة الأولى التي نلج فيها إلى هذا الموضوع. تفضل سيادة القستافة لك المين.
دعني أوضح بعض النقاط، لكن دعني الأول أطلب حكمة في الكلام. أبانا السماوي بنشكرك، شبحك وعظمك، كرامك، أنت لم تطرب نفسك بلا شاه. شكرك أبانا من أجلك، أنت صادق في وعدك، أنت تقول من تعوزه حكمة فليطلب، لأنك أنت تعطي حكمة لمن يسألك. شكرك من أجل سلطان الكلمة، من أجل روحك الذي يؤيد، من أجل كلمة الله والله الكلمة. باركني واعطيني فم ينطق بحقائق كتابية، ارفع كل برقة وارفع كل عصابة من على العين في اسم يسوع اسأل واصلي. اولا اخونا الشيخ منقذ، انت قلت كما جاء في كلمة الله ليس انسان لا يخطأ. انا اتفق معك في هذا الامر ان ما فيش انسان لا يخطئ، وأزيد على ذلك أيضا أن يقول الكتاب في رسالة روميا الكل زاغ وفسد وأعوزهم مجد الله، وده أمر مسالم لي وإحنا ما عندناش أي مشكلة فيه. وأنت قلت أن عقوبة الخطية هي موت كما استشهدت من حزقيال 18. نعم، النفس التي تخطئ تموت، ولكن هنا جاء الاختلاف بيني وبينك، ولكن بنعمة الله قادرون على مجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فيه. أنت قلت أن لأن المسيح مات فلابد أن يتفق مع النص الذي أتى في حزقيال 18، إذن المسيح قد فعل خطية، ولم تشير إلى الآيات أو الإشارات التي جعلت المسيح يخطئ بحسب مفهومك أنت. من الطبيعي أن المسيح مات إذا النتيجة كما أنت تقول أن المسيح أكيد فعل خطية. ليه؟ واحد، لأنه إنسان كامل. اثنين، لأنه مات. فحسب استشهادك بالنصوص أن المسيح إنسان، ودوت المسيح قال وإحنا لا ننكر ذلك، وأيضا إله في آن واحد. المسيح يقول الكتاب عنه أنه الحمل الذي يرفع خطايا العالم. كلام دوت موجود في إنجيل يوحنا الإصحاح الثاني. يوحنا المعمدان أو يحيى كما أنتم تسموه، عندما رأى المسيح قال في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول عن المسيح في عدد 29: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فلو كان المسيح فعل خطية إذن يوحنا المعمدان كاذب، ونحن لا ننسب الكذب إلى رجال الله، ولكن الذين ينسبون الكذب إلى رجال الله هناك علامة استفهام على مدى إدراكهم لكلمة الله. لو كان المسيح فعل خطية لكان ينبغي أن يموت بخطيته، ولكن عندما قال في بيلاطس لشيوخ بني إسرائيل والكهنة أني لم أجد فيه علة واحدة، وأيضا قال ابن قال قائد المئة أن هذا بالحقيقة ابن الله. عندما مات المسيح الشمس قد أحجبت والجبال قد تزلزلت والقبور قد تفتحت وحجبت الطبيعة وجهها وقامت أجساد الأموات. عزيزي أنا أتعجب، ولكن سوف أؤجل تعجبي الى ان تأتي لي ببعض الشواهد التي تؤيد ادعائك. فضل عزيز الشيخ منقذ والاذن تمتحن السمع. فضل معك مايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا اخوتي الكرام، الاستاذ اراد ان يرد علي وانا اقول بان المسيح انسان كامل معرض للحكم التوراتي لانه ليس انسان لا يخطئ. كان رده علي بالتالي: لان المسيح هو الحمل الذي يرفع خطايا العالم. طيب لنفترض ان المسيح هو الحمل الذي يرفع خطايا العالم، ما علاقة هذا في موضوعنا؟ من الممكن ان يكون الحمل الذي يرفع خطايا العالم ان يكون مخطئا، ما الذي يمنع ذلك؟ انا لا ارى شيئا يمنعه البت. هذه بخصوص القضية الاولى او الدليل الاول الذي رد به الاستاذ على دليلي. وبالمناسبة انا اؤمن ان المسيح بالفعل يرفع خطايا العالم بما اتى به من هدي ونور عليه الصلاة والسلام. نأتي الى القضية الثانية التي ذكرها الاستاذ وهي قول بيلاطس لم اجد فيه علة واحدة. بيلاطس ما الذي كان يبحث عنه في المسيح؟ هل كان بيلاطس عايز يشوف المسيح اخطأ الى الله تبارك وتعالى ام لم يخطئ؟ لا، هم كانوا يدعون بان المسيح يدعي الملك، ففحصوا بيلاطس فلم يجد فيه شيئا مما قالوا. هذا الذي يهم بيلاطس. ثم بيلاطس رجل وثني، ما ادراه بالشريعة وما ادراه ان هذا ضار ام غير ضار. فهذا يعني هذا الانسان ليس حجة في شيء من الاشياء، علاوة على ان هذا الانسان ليس له علاقة في من هو بار عند الله ام هو بار عند الشيطان. هذا رجل صاحب سلطة يهمه ما يهم جميع السياسيين، وما الذي يهمهم؟ ان لا يكون هذا الانسان يبغي فتنة. هذا الذي يهم بيلاطس. الدليل الثالث الذي ذكره الاستاذ الكريم وهو قائد المئة، قائد المئة الذي صرخ بأن هذا الإنسان هو ابن الله، وكما جاء في إنجيل آخر حقا كان هذا الإنسان بارا. طيب ماشي، الآن كونه يقول عن المسيح عليه الصلاة والسلام بأنه بارا، هل معنى ذلك بأنه يقول عنه بأنه كان بلا خطيئة؟ لا أبدا أبدا، لأن كثر أولئك الذين كانوا أبرارا في الكتاب المقدس، إذا استعرضت الكتاب المقدس ستجد الكثير من الشخصيات التي وصفت بالبرارة، كان بارا في أجياله عن إبراهيم عليه السلام وعن غيره، ومع ذلك ستجد بأن النصارى يعتقدون بأن لهم خطيئة. فإذا وصف هذا الرجل الوثني قائد المئة الذين تآمروا وكانوا ممن صلب المسيح، وصفه للمسيح بأنه بارا لا يمنع أن له خطيئة. القضية الثالثة التي ذكرها الأستاذ في ردي على ما جاء في ليس إنسان لا يخطئ، أن الشمس حجبت والأرض تزلزلت عندما مات المسيح على الصليب. بداية دعني أقول نعم الأرض تزلزلت. طيب ماذا في زلزلة الأرض؟ إذا الأرض تزلزلت يعني بأن المسيح بلا خطيئة؟ بالطبع لا، بالعكس يا إخوة يا كرام. هذا النص يقول عنه نورتن الذي كان في القرن التاسع عشر يلقب بحامي الإنجيل، يقول عن هذه القصة: هذه الحكاية كاذبة، والغالب أن أمثال هذه الحكايات كانت رائجة عند اليهود بعدما صارت أورشليم خرابا. فلعل أحدا كتب في حاشية النسخة العبرانية لإنجيل متى وأدخلها الكاتب في المتن، وهذا المتن وقع في يد المترجم فترجمها على حسبه، إذن العلماء لا يوافقون، حتى علماء المسيحية لا يوافقون على هذه العجائب التي دعوني أقول بأني أوافق على حصولها. ما الذي تفيده؟ لا تفيد بأن المسيح كان بلا خطيئة. لماذا؟ لأن المسيح كان إنسانا والتوراة تقول ليس إنسان لا يخطئ. تفضل أستاذ أخي مايك.
لأن لي حق الرد. أشكرك. أنا أستغرب من كلام حضرتك. ليه؟ أنت قلت وذكرت آيات وشواهد في حزقيال 18 أن عقوبة الخطية موت، وقلت أن وأنا علقت وقلت أن الشخص الذي يخطئ يموت، وإن كان المسيح قد فعل خطية فينبغي أن يموت بخطيته، ولكن أراك علقت وتقول أن ليس عندك مانع
أن يكون المسيح هو حمل الله الذي يرفع خطايا العالم، وفي الوقت نفسه يكون خاطئ. عزيزي بأي منطق تتحدث، كل إنسان يموت بخطيئته. إن كان المسيح قد فعل خطية فهو ليس بصالح أن يحمل خطايا الآخرين، لكن أراك أنت ليس عندك مانع أن المسيح يكون خاطئ وهو في الوقت نفسه يحمل خطايا الآخرين. أنت ليس عندك مانع، ولكن الله عنده مانع، لأن الله لا يناقض نفسه. بالنسبة للشخص الذي أنت استشهدت به من القرن 19، أنت تعلم جيد أن هؤلاء ينتمون إلى مدرسة النقد العالي والنقد الواطي والتشكيك في كل شيء. ظهرت مجموعة من المبتدعين الذي أنت تسميهم حماة الكنيسة وعلماء الكتاب المقدس، واستشهدت هذا الشخص. لو كان حامي كلمة الله لم يكن ويحدث كما يريد، ويأتي الدكتور الفاضل الشيخ منقذ ويستشهد بكلام هؤلاء. لكن أرجو أنك أنت تكون أكثر انتباها عزيزي في بمن تستشهد. أنا عندما أستشهد بنصوص في خلال حديث معك في قضية ما تخص إيمانك، لن أستشهد بأناس أنت ترفضهم أو ضد إيمانك أو ضد كلمة الله كما أنت تعتقد. أنت تعلق وتقول يبدو أنك فهمتني غلطا. لا، أنا لم أفهمها خطأ. طبعا التسجيل واضح وأنا كتبت على طول، لأن النقطة أثرتني وقلت أن ليس عندك مانع أن المسيح يكون حمل الله وأنه أيضا خاطئ وهو يرفع. حب أزيد منك استوضاح. تفضل معك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا رجعت للتسجيل سياق القصة صار، ستجد أني قلت التالي: ليس عندي مانع أن المسيح رفع خطية العالم بما جاء به من هدي ونور، بما جاء به من شريعة، ولم أقل بأنه حمل خطية العالم لأنه صلب بدلا عن العالم، فهذا ما لم أقله أبدا. بإمكانك أن تراجع التسجيل أستاذ تافا، بل أبشرك بإذن الله بعد نهاية المناظرة بما يقرب من ساعة سترى التسجيل بإذن الله منشورا على الأنترنت، وبإمكانك مراجعة الدقائق الأولى منه. نعم، القضية الثانية التي ذكرها الأستاذ ينعى علي أني أستشهد بنورتن الذي كان يلقب بحامل إنجيل. كيف يقول هذا الكلام؟ هذا ليست مشكلتي، هذه مشكلة المسيحية عموما. إذا كان قد ساءك استشهادي بنورتن فلن أستشهد بنورتن أبدا أبدا، مع أنه كان يلقب بحامي الإنجيل. الآن نعود مرة أخرى إخوتي الكرام، فنقول المسيح عليه الصلاة والسلام هو كغيره من الناس. ينبغي أن يؤمن الأستاذ بأنه ورث الخطيئة. الجميع يرث الخطيئة في المسيحية، كل واحد مجرد ما يولد سيكون وارث للخطيئة. ليش؟ لأن الخطيئة تورث من الأب إلى الإبن، وتورث من الأم إلى الإبن، فالجميع يرث الخطيئة. فلذلك ليس إنسان لا يخطئ، الكل يرث الخطيئة. طيب ماذا عن المسيح؟ المسيح أيضا هو من نسل مريم، إذن هو ورث الخطيئة من مريم كما ورث منها كافة الخصائص الإنسانية. يعني لو سألنا الأستاذ تفار من أين أتت الخصائص الإنسانية جميعا للمسيح، سيقول من مريم. طيب وماذا عن المسيح؟ لماذا لا يخطئ؟ ألم يأخذ خصائص الناسوت جميعا من مريم؟ فكما مريم وارثة للخطيئة، فإن المسيح عليه الصلاة والسلام وارث أيضا للخطيئة. هذه القضية دفعت العلماء الكاثوليك إلى ابتداع بدعة عجيبة. ما هي؟ أن مريم العذراء لم تكن من الخاطئين. ليش؟ لأنهم قالوا إذا كان المسيح ورث الخطيئة، إذا كان المسيح ابن مريم ومريم خاطئة، فمعنى ذلك أن المسيح وارث للخطيئة وستتعطل خطة الفداء. فما هو الحل؟ الحل عند البابا بيوس التاسع
حسب منشوره الذي صدر في 18-1854 وهو ينشر قاعدة من قواعد الإيمان الكاثوليكي، يقول بأن مريم نجت من وصمة الخطيئة الأصلية كيف؟ عن طريق نعمة خاصة، ويقول فيجب أن تكون هي معصومة من الخطيئة الأصلية ومن اللعنة التي لحقت بآدم وبكل نسله، وإلا لوصلت ليسوع عن طريق أمومتها نفس اللعنة ونفس الوصمة. إذن الطريقة الوحيدة حتى لا يصل خطيئة آدم إلى المسيح عليه الصلاة والسلام بالوراثة أن نبرئ مريم من الخطيئة الأصلية ونجعلها مطهرة بطريقة خاصة. إذا أردت مرجعا لهذه المعلومة فرجع إلى تاريخ الفكر المسيحي للدكتور القس حنا جرجس الغضري المجلد الأول صفحة 194 و 195. إذا أود أن أعرف وأستوضح رأي الأستاذ تافار في هذا المعتقد الكاثوليكي فيما يقوله البابا بيوس التاسع في منشوره الذي صدر عام 1854 عن براءة مريم من الخطيئة. أهلا وسهلا بالأستاذ تافار، تفضلك.
أولا أن المسيح لم يرث الخطيئة لأن الخطيئة هي مرتبطة بآدم وبحواء. كل رجل وكل طفل أو كل مولود لابد أن يجتمع في الميلاد من خلال ذكر وأنثى. نعرف من كلمة الله أن الخطيئة والخطيئة بتعرفها هو الميل إلى فعل الشر، ده معنى كلمة الخطيئة. فبنشوف أن المسيح لم يكن عنده أي ميل لفعل الشر. قال الرسول بولس في رومية 7: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت الذي أبغضني إياه أسعد. ولكن ألاقي الشر حاضر. لكن المسيح في كل كلامه كل أبعاد كل طلبات لا يكون عنده هذا الميل لفعل الشر. كلمة خطية هي بتيجي من الكلمة في الأصل اليوناني همارتا، يعني عدم تطابق الهدف. ده معنى كلمة خطية يا عزيزي الشيخ منصر في اللغة اليونانية همر، تعني عدم تطابق الهدف. ولكن المسيح كل ما قاله كل ما فعله كان حسب خطة الله، كما جاء في جلد الكتاب أن أفعل مشيئتك يا إلهي ورث، كما جاء التنين جاء أيضا. الكنيسة تقول أن العذراء بلا خطية. أنا أقول لك أن العذراء إنسان قد أخطأ، لذلك قالت تعظم نفسي وتبتهج روحي فالله مخلص. هؤلاء زادوا على الكتاب أو مش على الكتاب، زادوا خطأ في تصورهم هم في شرح الآيات، ولكن لم يزيدوا على الكتاب، لأن لو كان زادوا على الكتاب كان مفروض أن ترفع هذه الآية. ولكن عدم فهمهم وعدم وعيهم أي كان يناقض المكتوب فهو شخص عديم الخبرة في طرق الكلمة. حنا خضري وحنا جردي خضري معرفش أي كان، فهو ينبغي أن يرجع إلى الشريعة وإلى الشهادة، ليس للكاثوليك وليس للقسطنطين وليس للأرثوذكس، ولكن فراغ لرجل كلامه ونورا في كتابه. اثنين كتاب اسمه كتاب قديم قوي اتعمل سنة 61 اسمه كيمياء الدم، اللي عمله شخص في كتير. هذا الشخص له وزنه في علم الكيمياء اسمه
دكتور إبهام، الطبعة الأولى منه سنة 1966، أحد الأحبة أعطاهوني هدية، فكانت هدية قيمة احتفظت بي نتيجة القيم الرائعة والمواضيع اللي كتب عنها. بيقول في كتابه: لما أخطأ الإنسان الأول وأكل من شجرة معرفة الخير والشر مات موتا روحيا، أعقبه في النهاية موت جسدي. وكما عرفنا أن الحياة الدم، نعرف أن الحياة الإنسان هي في دم، عندما يسقط دم الإنسان يبقى تنتهي أيضا حياة. فلما مات الإنسان حدث شيء في الدم، فالخطية أثرت في دم الإنسان بجسده بطريق غير مباشر، لأنه يتغذى بالدم. ولهذا السبب نفسه فالخطية ليست في الجسد لكنها في الدم، والجسد هو ما يمكن أن نسميه فقط جسد مسلم، لأنه يتغذى ويطعم ويعيش بهذا الدم. وبما أن الله صنع من دم واحد جميع الأمم، فالخطية تسللت إلى كل ذرية آدم. حط خط تحت كلمة كل ذرية آدم. من أجل ذلك أنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. رومية 5 وعدد 2. يقول الكتاب نفس الكاتب عن الميلاد العذراوي اللي حضرتك ذكرته من شويه، وتستلزم هذا الحقيقه وجود الخطيه في الدم، تستلزم ميلاد المسيح. لهذا السبب نفسه يشترك المسيح في دم جسد ادم ولكن بلا خطيه ادم. لذلك دبر الله ورتب الطريقه أن يوجد المسيح من امرأة وليس من رجل، ليكون كائنا كاملا، لأنه لا يجري في عروقه دم آدم، ولذلك لم يشترك المسيح في خطية آدم. دي كانت يعني مقدمة بسيطة عن هذا الكتاب الرائع، بيتكلم عن التركيب السري للدم وصفات الدم الحمراء وصفات الدم البيضاء، بيتكلم عن فعالية الدم، موضوع طويل خاص بالدم. النتيجة النهائية اللي عاوز يطلع فيها الكاتب أن المسيح اتولد من جسد آدم ولكن ليس له طبيعة آدم، لأنه اتولد من امرأة وليس من رجل وامرأة كما باقي الناس. لذلك من الله رتب لنا طريقة خاصة يولد فيها المسيح. زي ما قلت ألخص أن المسيح لم يسعى للخطية، لم يكن له عنده أي نوع وأي ميل للخطية، لأنه تمكن مشيئة الله الكامل. كلمة خطية تعني همرضة، عدم انضباط الهدف. والمسيح عندما نكت رأسه على الصليب قال: قد أكمل. فأسمع ردك وهتكلم فيما بعد عن موضوع كمية الدم، لأنك أنت تطرقت إلى آدم، تطرقت إلى الخطية العذراء. تفضل معايا فيما
لكن أجيب بأن عالم المسيح
الإمام كان يتحدث في قضية الأولى أن يتحدث فيها البابا يونس كافيا عن ابن أخر. ماذا يقول البابا؟ ماذا يقول الدكتور؟ يقول لأن المسيح عليه الصلاة أن آدم مات موتا روحيا ثم مات جسديا. والحقيقة لا أرى بأن آدم قد مات موتا روحيا. آدم حين عبر من شجرة المعرفة في الحي والشر اكتسب حياة عظيمة وليس موتا لا روحيا ولا حقيقيا. أما حقيقيا فلأنه لم يموت مع أن النص يقول له موتا تموت. أما أنه اكتسب حياة حقيقية فاسمع إلى هذا النص: وتقولان كالله عارفين الخير والخير والشر، وقال رب الله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. فإنما يسمو الإنسان إلى مرتبة حتى يكون عنده الإنسان بأنه كالله. هل هذا الإنسان مات روحيا؟
لا يمكن التخيل.
كسب حياة الإنسان المذيع. الإنسان الكريم الدكتور سيهان يخبرنا بأن المسيح ليس وارثا لآدم. لماذا؟ لأن دم الذي يجري فيه ليس دم آدم، المسيح دمه مختلف عنه، فاستنسخوا من هذه الأرض وقد ولد من أم غير 24 على 25. يا شيطان انت هذا عني، يا شيطان، ومن قال يا أخي يا أحمق يكون مستوجبا جهنما. في موقع آخر في متى 14:31 قال له: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ وفي يوحنا 10:7 قال: الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي، جميع من جاء قبلي هم سراق ورقوب، سراق ورقوب. أنا أرى بأن هذا قيده أعظم من قولنا يا أحمق، فمن فعل ذلك فقد استوجب الدينونة واستوجب النار واستوجب ما جاء في رسالة كورنثوس الأولى 6:10: ولا تكفرون ولا تكتامون ولا خافتون يرثون ملكوت الله. فإن في حسب هذا النص سيحرم من ملكوتنا. لماذا؟ لأنه كتب كما كتب غيره من الناس واستكتامون نحن يمون لدخول الملك. هذا رأيي الضريب. أتمنى أن أسمع عن الأستاذ الكريم تصريحا له. تفضل الشاعر المتكلم.
طيب بالنسبة للدكتور جيهان سؤال عن ماء الدم، هو كتاب رائع جدا وينفع طبعا اقراه على حضرتك، ولكن انا افكر معك حول هذا هل ورقه تفيدك في المناظره او هل ورقه تفيدك عقل ادم ان اعتقد موضوع صغير ممكن نتناوله في ساعة ندور نقول إن شاء الله في الوقت العادي. فخلينا على موضوع الدم وبناء الدم دوت بعمق. بالنسبة لكون أن المسيح استخدم كلمة أعتقد وقال في لوقا 24 تلاميذ كما أنت تكلمت عن الأنبياء عنوان لوقا 24 وقال لهم أيها الغبيان عندما تقول بإمكان ما غبي، ما معنى كلمة غبي؟ هذا الشخص عندما أقول بإمكان أنت غبي كيف تفهم المعنى هنا؟ إن هذا الشخص بطيء في الفهم، ليس عنده قدرة على الاستوعاب، بيتكلم مع واحد وهو ولا هو هنا. هذا الكلام قاله المسيح إلى المدعي عنوان أيها الغبيان والبطيئاء القلوب في الإيمان. يبقى هنا الغباء مرتبط بالإيمان، عندهم مشكلة روحية في ذهن المكتوب، هذه ليست كثيرة. المشكلة الأخرى
انك انت كرجل شرقي ثقيل الكلمات على الكالتشر. ودي مشكلة ناس كثيرة في الشرق الاوسط عندما يتقابلوا مع كلمات مثلا كل الذين اتوا قبلي هم لصوص. لكن لو انت قرأت النص جيد لفهمت ان كل الذين يدخلون من الشباك هم لصوص. كل واحد دخل من الشباك لصوص، ولكن الذين دخلوا من الابواب هم رعاة. فأرجو أنك أنت لما تأخذ نص جميع الذين أتوا قبلهم صراف وليقول ولكن صراف لم تسمع لهم، إشارة هنا للذين دخلوا ليس من الباب ولكن دخلوا من الشباب. ذكرت كمان أن المسيح قال لبطرس ابعد عني يا شيطان. أحيانا نحن نستخدم هذا التعبير، المقصود منه ليس الشخص المتكلم ولكن مقصود منه الروح الذي وراء المتكلم. يعني عندما ندخل الغرف فنسب ونشتم، من الذي جعل الآخر يشتم؟ روح شرير تحكمت في الشخص فجعلته يسب ويشتم. يقول الكتاب لنا في سفر رسالة أفسس أن حروبنا ليست مع دم ولحم ولكن مع رؤساء، مع قيود أفسس السفر ابتداء من عدد 10. يقول الكتاب تشجيعا اثبتوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تلبسوا ضد نتائج ابليس، فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع رؤساء، مع سلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الظهر، مع اجناد الشر الروحية في السماوات. المسيح لم يقصد بطرس ذات ولكن يقصد الروح الذي جعله يتكلم. احيانا نحن ننطق بكلمات لعنة، بكلمات صعبة، سب وجسيمة، فمن هنا نحن نخضع ولو للحظة لفكر شرير، فكر الانتقام او فكر الحقد او الغيرة، كل دوت وراء منه افكار وارواح شرير. فالمسيح لن يسب بطرس، المقصود ليس بطرس ولكن الروح التي جعل بطرس يتكلم. فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان، انت معصر لي. ليه؟ لانك لا تهتم بما لله لكن بما لي. انت قلت ان المسيح قال عن اليهود انهم اولاد اتاع. لازم تفهم يا شيخ منقذ ان كثير من الكلام ومن طريقة الحديث كان الله يتكلم بالرموز، كما يقول انا هو الطريق انا هو الباب. هل قصد حرفيا انه باب خشب؟ يعني لا. هل خبر المسيح انه الطريق يعني طريق مثلث؟ لا. ولكن بنفهم من كلمة الله ان الاتاعي والعقارب هم ارواح شريرة، انهم مرة كده ومشيئة ابيكم تريدون وشهوة ابيكم انتم من اب هو ابليس. المقصود هنا قال له لو انتم كنتوا اولاد ابراهيم لفعلتم افعال ابراهيم. لكن عندما قال المسيح يا اولاد الاتاعي يعني يا اولاد الحيات، نعرف ان الاتاعي والحيات عندهم المكر والخداع، يتم فيهم قول الكتاب بما جاء في رمية 1 الذين لما عرفوا الحق لم يمجدوا الله، ولكن أظلم قلبهم الغبي وحمقوا الأفكار، رمية واحد وعدد واحد، بينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا وهلاء. المسيح يتكلم دائما برموز، حتى عندما جاء في متى 7 قال له التلاميذ في حالة إعجاز مستعجبين، لماذا تكلمهم في أمثال؟ في متى 13 وعدد 10 فتقدم التلاميذ وقالوا له لماذا تكلمهم بأمثال سعد ابن أبي وقاص. فهنا بنشوف هي المصدر لأهل كونسوس، أخاف عليكم
بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. هذا المثل قال لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. فقال لهم يسوع أيضا الحق الحق أقول لكم أني أنا باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. ليه؟ لأنهم لم يدخلوا من الباب ولكن خرجوا من موضع آخر. دول الناس الذين أتوا من الشباك أو لم يدخلوا من الباب. المثل واضح يا عزيزي منقذ أني هناك كثيرين لم يأتوا بدعوة من الله ولكن دعوا أنفسهم. في كثيرين في العهد القديم يقول الكتاب كده: ويل للبنين، ويل للذين يجروا رأيا وليس مني. بحضرتك السراق الذين أتوا بتعليم لم تتناسب مع كلمة الله، زي الكتبة والفريسيين الذين وبخهم الله مرارا وتكرارا وقال لهم يا أبناء الأفاعي، الذين يحجزون، الذين قال لهم أنتم لم تدخلوا ولم تدعوا الآخرين أيضا يدخلوا، دول السراق واللصوص. في كل مكان هتلاقي هؤلاء في كل مكان. ده ردي على ما جاء في يوحنا 10 حول السراق واللصوص. فأرجو عزيزي منقذ أنك عندما تأخذ نص يتكلم عن هذا الأمر أرجو أنك تراجع الآيات التي أتت قبلها كي نفهم المقطع كله على بعض. مش عايزين نطول في النقطة دي، أنا فاهم وشرحت لحضرتك لك أن تقبل ولك أن تفهم. في متى 17 البطرس قال للمسيح حاشاك يا رب، عندما قال المسيح لبطرس أنه سوف يصلب وسوف يموت. بنعرف ان الصلب والقتل فقط للمجرمين. كان المسيح يتنبأ ويشهد عن ما يتم في اورشليم. احيانا بطرس واحيانا نحن نرتكب اخطاء بدون قصد نتيجة افكار ممكن نكون فهمينها خطأ. فبطرس كان يهتم بما للناس وليس بما لله، لذلك كان التوبيخ واضح من الله ايضا لبطرس. في شيء لازم تفهمه يا شيخ منقذ، انت قلت ان انا تحدثت وقلت ان الروح الذي داخل بطرس، انا لم اقل ذلك، ولكن انت قولتني كلام لم اقوله. ارجع للتسجيل. الروح الشرير احيانا يتحدث الى الذهن البشري ويجعله يخطئ. يعني من اين اتت المخصمات؟ من اين اتت الغيرة؟ من اين؟ اليست من ارواح الشر؟ يقول الكتاب العالم كله قد وضع في الشرير. هناك فرق بين ان يكون هناك روح شرير يلبس الشخص المتكلم فيكون تصرفاته واخلاقه وكلامه زي وزي الشيطان بالضبط، كما جاء في مرقس 5 وكما جاء في انجيل متى عن ساكن القبور اللي هو مجنون كورة الجدريين. في صوت ولا مفيش؟ عندما يلبس شخص جسد ما فيتحول هذا الشخص الى السيطرة الكاملة من خلال قيادة الشيطان. ولكن في ايماننا المسيح بنفهم من كلمة الله ان في امكانية ان الروح الشرير يوحي الى البعض فيخطئون. عندما ناخد مثلا الغضب او الشهوة الجنسية، لماذا تغتصب النساء؟ لماذا؟ لان هناك روح شرير سيطر على الذهن ليس بالفرض أن يكون في حالة سكنة. في هناك فرق بين السكنة وبين الحرب وبين القيود والحصون اللي ممكن يضعها إبليس زي الخوف مثلا وزي الغيرة وزي روح الانتقام. أنت تقول أن الحمق هو سوء تصرف، نعم، ولكن في فرق أن أنا أوبخ ابني كي يتعلم الصح، وفي فرق أن أنا أوبخ شخص ما كي أهدمه. عندما أراد المسيح أن ينتهر بطرس أو ويعيد إلى الترتيب والخطة التي جاء من أجلها المسيح، كان توضيح له وتوبيخا له أيضا ألا يخضع إلى فكر الناس وإلى أعمال الناس. كذلك عندما يقول الشخص العادي يا أحمق بدون وجه سبب فهو يهينه، التعمد الإهانة. ومن هنا يقول الكتاب أن من قال الأخي يا أحمق مستوجب المجمع، سمعتم أن قيل لكم أما أنا فأقول لكم، وهكذا. كانت معالجة من السيد المسيح في الموعظة على الجبل، من قال في عدد 21 متى 5 قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتلوا من قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم أن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقا يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. إيه المعنى هنا؟ باطلا باطلا. لماذا عزيزي منقذ لم تتعرض للنص اللي في متى 5:21؟ لماذا؟ ولكن أنت اقتفيت فقط بحذف النصوص والآيات التي تدل على ما قصد المسيح، ودوت أنا شرحته، ولكن سوف أدع الحكم للمستمع. بزيادة للتأكيد قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل من قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم أن كل من يغضب على أخيه باطلا. طبعا مش كل واحد يقتل في العهد القديم يكون مستوجب الحكم، لأن هناك قتلوا، قال المسيح، قال الله، عين بعين وسن بسن بالنسبة لأحكام شيوخ بني إسرائيل الذي أقامهم مع موسى. فمش أي حد يقتل يكون مستوجب الحكم، لكن في هناك جناه مستوجبين القتل وأشرار. كذلك هذا الشخص الذي يغضب على أخيه باطل فهو مستوجب الحكم، لأن هناك طغينة في القلب. هذا ما قصده السيد المسيح. هكتفي بالتعليق وأترك لك المايك كي لا أطيل عليه. تفضل معك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتى صار كأنه يعني كأنه لمزني بأني قرأت النص وبترته، وأنا لم أبتر النص. يا أخوة يا كرام، النص يقول وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. خلاص، هذه قضية انتهينا منها. اللي بيغضب على أخوه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقا يكون مستوجب المجمع. ما في باطلا، النص ليس فيه باطلا. ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. فإذا النص ذكر باطلا فيما يخص الغضب فقط، أما رقة ويا أحمق فالنص هو أصلا ما قال باطلا، فليش أنا آتي بباطلا؟ لأنها وردت قبل سطر سطرين. طب أنا ما لي ومالها، ليست في موضوعي. هل هذا يمنع أن يقول من قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم؟ أنا لم أحدث شيئا من النص، لم أحدث شيئا من النص. الإنسان الكريم يقول هناك نوعين من يا أحمق ويا غبي. أن تقول لإنسان يا غبي، هناك نوعين، نوع للتوبيخ ونوع للتأديب. أنا الحقيقة أستاذ عمري ما رأيت إنسان يقول لإنسان يا غبي أو يا أحمق من باب التأديب. أنا ما رأيتها في دنيا الناس إلا بالتوبيخ، ولم أرى إنسانا يقول لولده يا غبي وهو يؤذبه أو يا أحمق، أبدا أبدا ما رأيت هذا أبدا. فالأستاذ يراها أن هذه نوع من التوبيخ وليست نوعا من التأديب وليست نوعا من التوبيخ. فما أدري هل يصنع الأستاذ أو هل يصنع أحد من الحاضرين هذا مع أولاده، فيؤذبهم فيقول أيها الغبيان البطيئان قلوب الإيمان. أنا لا أصنع هذا مع أبنائي. الأستاذ الكريم،
حدثنا عن المثل الذي ضربه المسيح للسراق. نعم المسيح ضرب مثلا للسراق، ومقصوده من؟ مقصوده الأنبياء. أنا قلت هذا والأستاذ يقول لا، مقصوده الكتبة، مقصوده الكتبة بغض النظر من المقصود. إذن هناك أناس يقول عنهم المسيح بأنهم سراق ولصوص، فما أدري هل هذا أيضا من التأديب أم أنه هو من التوبيخ، من التوبيخ. نعود إلى بطرس. الإنسان الكريم يقول بأن بطرس يعني كان حزنان على المسيح وقال حاشاك يا رب. ليش؟ لأنه يعرف أن القتل والصلب هذا للمجرمين، وأن الذي يصلب هذا ملعون من الله كما جاء في التوراة. فهو لأجل ذلك قال للمسيح حاشاك يا رب، ما رضي بالخبر الذي ساقه المسيح. فالمسيح بماذا كافأه على هذا الخير وعلى هذه الحنية؟ كافأه بأن قال له اذهب عني يا شيطان، اذهب عني يا شيطان. الأستاذ خطأني فيما قلت، ثم رجع فقال قريبا منه، قال هناك روح شرير يتكلم للعقل البشري فتأتي الخصومات. يريد أن يقول بأن كلام المسيح، هو لم يقل هذا، أنا أقول يريد أن يقول، لو في أي سياق جاء هذا الكلام، يريد أن يقول بأن كلام المسيح كان موجها إلى العقل الشرير الذي في المسيح عليه الصلاة والسلام في بطرس، وليس إلى بطرس بذاته، مع أن النص واضح جدا في دلالته. فهو يقول فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان. ليه؟ لأنه قال حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا، لا يمكن أن تصلب كالمجرمين كما قال الأستاذ الكريم. اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، أنت معثرة، مو الشيطان اللي في داخلك أو الذي يؤذك، لا أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس. والمعلوم أن الشياطين التي تؤذنا أصلا لا تهتم بما لله ولا بما للناس، إنما تهتم بما للشيطان فقط وفقط. ننتقل إلى خطأ آخر من الخطايا التي ينسبها الكتاب المقدس إلى المسيح، ألا وهو إضلال الناس، إضلال الناس والحرص على عدم هدايتهم وعلى أن يكونوا من أصحاب الجحيم. لوقس 4:10، ولما كان وحده سأله الذين حوله مع الاثني عشر عن المثل، سألوه عن المثل، الأمثال التي كان يقول. المسيح كان يتكلم بالأمثال، لكن ما كان يشرح هذه الأمثال لليهود، لمن يشرحها؟ يشرحها للتلاميذ فقط، فبقية الناس لا يشرح لهم الأمثال. لماذا لم يكن المسيح يشرح الأمثال للناس؟ هذه التي أريدكم أن تركزوا عليها، لماذا لم يكن المسيح يشرح الأمثال للناس؟ فقط يقول الأمثال والناس تفهم وناس ما تفهم. يقول لما كان وحده سأله الذين حوله مع الاثني عشر عن المثل، قال لهم قد أعطي لكم أنتم قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله، وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء. بس بالأمثال، لا أتكلم أمامهم إلا بالأمثال. نسأل المسيح لماذا لا تتكلم أمامهم إلا بالأمثال؟ يقول لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا. إذن لماذا يتكلم المسيح بالأمثال؟ حتى إذا شافوا ما يشوفوا الحقيقة، وإذا سمعوا لا يعوا الحقيقة ولا يفهموها. ليش؟ فأنت خايف من إيش؟ إيش اللي حيضرك إذا سمعوا أو فهموا؟ لألا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم. إذن أعيد السؤال، لماذا يتكلم المسيح بالأمثال؟ لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا. لماذا؟ ليش؟ لألا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم. المسيح كان حريصا حسب النص على أن يستمروا في خطاياهم، وعلى أن يتيهوا وأن يضلوا، وأن لا يفهموا الحقيقة التي خص بها تلاميذه من غيرهم. أولا يعتبر الأستاذ تافار الحرص على إضلال الناس وبقائهم في حال المعصية من الخطأ الذي ينبغي أن يحاسب عنه المسيح عليه الصلاة والسلام؟ هذا إذا كان النص صحيحا وليس بضعيف. فضل أستاذ تافار لكم.
طيب أرجو أنك لما تيجي تتكلم عن سيد المسيح لا تتهمه بالضلال، كونك أنك أنت لا تدرك معاني الكلام الشيخ منقذ حول ما قصده المسيح، فهذا لا يعطيك الحق أن تقول عن المسيح أنه شخص مضل. أعتقد أنت تكرم المسيح وتحبه،
فلذلك أرجو أنك تكون أكثر حذرا فيما تقول عن شخص المسيح. أعتقد أنت لا تقبل مني أن أقول عن رسول الإسلام أنه شخص مضل، حتى أنت لو قبلت أنا لن أقول ذلك احتراما لمشاعر الآخرين ومشاعر الناس الذين يسمعون. فأرجو أنك تأخذ بالك، يعني مش صح برضو حتى لو نبهت لا يعطيك الحق أنك أنت تقول على المسيح أنه مضل. كلام العهد القديم عن المسيح لأدركت أنها نبوة. لماذا تكلم بأمثال؟ كان تحقيق لنبوة أفتح فمي بأمثال، واخد بال حضرتك؟ فكان المسيح المعروف عن مسيح الرب في العهد القديم كما جاء في مزمور 49: اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، اصغوا يا جميع سكان الدنيا، عال ودون، اغنياء وفقراء سواء. فمي يتكلم بالحكم ولهج قلبي فهم، اميل اذناي الى مثل واوضح بعود لغزي. فكونك انك انت لا تعرف هذه النبوة وتتهم المسيح انه شخص مضل، فانا عزيزي بقول لك يعني لا تسمح او لا تعطي نفسك الحق انك تتهم السيد المسيح بتقصير منك في فهم المقطع. فارجو يعني تستمر الحوار بلغة المحبة والاحترام حتى لا يدينك فمك مرة اخرى امام الجماعة. معك المايك، وبعد مداخلتك هنضطر نعمل بس 10 دقايق او ربع ساعة راحة، لاني لازم اجيب حاجة من برة وارجع بسرعة لمدة 10 دقايق. ندي فرصة للناس ان هي تسأل او تعلق. انا هكون بعيد عن الكمبيوتر شوية، ولكن بعد 10 دقايق هرجع بنعمة الله. فاسمع ردك على ما جاء في مزمور 49: هل تدرك ان هذه النبوة تمت في المسيح؟ وبني قورح عندما تكلموا كانوا يقصدوا المسيح. تفضل معاك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أستاذ، أنا قلت في بداية المناظرة أنا كل ما أقوله في هذه المناظرة لست مسؤولا عنه ولا أؤمن به. هذه قضية أنا وضحتها من البداية، وقلت بأني أبرئ المسيح عليه الصلاة والسلام من كل ما أقوله، إنما أنا أرد على القوم بما يعتقدون. هذه قضية بالنسبة لي واضحة. حتى عندما قلتها، عندما قلت آخر المداخلة، ختمتها بأني لا أؤمن بهذا، وكنت خايف أنك تزعل مني لأني قلت أني أنا لا أؤمن بهذا وأعتقد أنه ليس بصحيح. فعموما أنا لا أؤمن بهذا، وأنا أجل المسيح كما أجل محمدا صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. أتدري لماذا أستاذ؟ لأن ربي أمرني في القرآن فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. أنا ما قلت بأنه مضل، أنا قلت بأن الكتاب يتهم المسيح بأنه مضل. أنا ما قلت بأن المسيح مضل وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فهو الذي جاء لهداية الناس، فقد أرسله الله تبارك وتعالى مش على هداية كغيره من الأنبياء. الآن الأستاذ يريد أن يرد على ما ذكرته من إنجيل مرقس: لكي يبصر مبصرين ولا ينظر، ويسمع سامعين ولا يفهم، لئلا يذعوا فتغفر لهم خطاياهم. كيف يرد عليها الأستاذ؟ يرد عليها بأن ينقلنا إلى موضع آخر من الكتاب. إذن الرد عليها لا يكون بتحليل النص، إنما يكون بأن ننتقل إلى موضوع آخر. هذا يرد على ما جاء في مرقس. ما هو الذي يرد عليه؟ ما جاء: فمي يتكلم بالحكم ولهج قلبي فهم، أمل أذني إلى مثل وأوضح بعود اللغز، لماذا أخاف في أيام الشر. الحقيقة أنا لم أجد يا أستاذ في هذا الكلام، لم أجد فيه أبدا ما يجعل كلام مرقس لا ينطبق على المسيح. أذكرك بأني ما قلته: وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء، لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا. إذن هو لا يريدهم أن يروا الحقيقة، لا يريدهم أن يسمعوا الحقيقة، إذا سمعوها لا يريدهم أن يفهموا، لذلك يتكلم بالأمثال. لماذا؟
لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم. إذن لماذا يتكلم المسيح بالأمثال؟ لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا. طيب ليش المسيح بده إياهم يبصروا ولا ينظروا، يسمعوا ولا يفهموا؟ ليش؟ لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم. أنا ما رأيت فيها يا أستاذ، ما رأيت في المزمور أي شيء يشير إلى ضد هذا المعنى. تفضل أستاذ ياخذ المايك إلا إذا حابب نتوقف. تفضل أستاذ.
طيب أنت صديق عزيز يا شيخ منقذ، ولكن عندما نتكلم عن العقيدة فليس هناك مجال يعني المجاملات. أنت تقول أنك لست مسؤول عن ما تقول، طبعا شيء يعني غريب، كنت أنت لست مسؤول عن ما تقول، فمن إذن هو المسؤول؟ هذه العبارة في حد ذاتها يعني ليست في صالحك كرجل متحاور، عندما تتحاور وتقول للآخرون أنت لست مسؤول عن ما تقول، ثم تقول أن الكتاب المقدس هو الذي يقول أن المسيح مضل، فأنا قد طلبتك بالشاهد فأنت لم تأتي لي بشاهد، أنت أين قال الكتاب عن المسيح أنه مضل؟ كل ما في الأمر أنك أنت فهمت أحد النصوص خطأ فلم تقدر أن تستوعبه، فأنت نسفت للمسيح أنه مضل مع أن الكتاب المقدس لم يعلم ذلك. خليني أجي لك من نفس الإصحاح نفس الموضوع في متى 12، لماذا يتكلم المسيح بأمثال في متى 12 ابتداء من عدد 10؟ فتقدم التلاميذ وقالوا له لماذا تكلمهم بأمثال، فأجاب وقال لهم لأنه قد أعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما أولئك فلم يعطى، فإن من له سيعطي، من له سيعطي. 12 ابتداء من عدد 10 ويزاد، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. من أجل هذا أكلمهم بأمثال، لأنهم مبصرين ولا يبصرون، هم مبصرين من هو المسيح، أعماله كلامهم، ولكن عن عمد رفضوا المسيح. يقول الكتاب النور أتى للظلمة وأحبت الناس الظلمة أكثر من النور. ليه؟ لأن أعمالهم كانت شريرة. هم مبصرين لكن لا يبصرون، هم مفتحين ولكن عميان روحيا، لذلك هم عندهم أذان ولكن لا يسمعون ولا يفهمون. ليس لذلك أنهم الله خلقهم كده، لا، هم فضلوا الظلمة عن النور، وكما جاء في كلمة الله يوحنا 3:19، وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم شريرة. في متى 13 زي ما مكتوب يقول الكتاب لأنهم مبصرين ولا يبصرون، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون، فقد تمت فيهم نبوة أشعياء القائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون، مبصرين تبصرون ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد أغلظ وأذانهم قد ثقل سمعها، وغمضوا عيونهم، هم اللي غمضوا عيونهم لألا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. هؤلاء هم الذين سمعوا الذين رأوا، لذلك علق المسيح وقال ولكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فإن الحق أقول لكم أن أنبياء وأبرار كثيرون اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. فهمت يا شيخ منقذ السبب أن المسيح كان يكلمهم بأمثال؟ واحد، كي يذكرهم بما جاء في أشعياء عن هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه مبتعد عني. ثاني شيء، لكي يتفهم النبوة التي جاءت عنه في مزمور 49 التي تكلمت عنها من قيمة شوية، وأيضا ثالثا لأن هذا الشعب هو الذي اختار أن يرفض المسيح رغم أن هم شايفين وسمعين ولكن رفضوا. المسيح كان حول منه كثيرون وكان يفسر لهم، كان ليس فقط 12 ولكن المسيح يقبل كل من يأتي إليه. قال كده أن المسيح أن الذي يأتي إلي لا أخرجه خارجا. ويجي بعدين الشيخ
منقذ السقار يتهم المسيح انه شخص مضل عمدا يضل الناس بالضلال. اخونا شيء اخير تعليق عن الانبياء الكذبة، هذا ما جاء في كلمة الله سفر اعمال الرسل، ياريت تفتحوا اعمال الرسل الصحيح الخامس عدد 34 وعدد 35. ده المقصود ايضا من ضمن اللصوص والكذبة والسراقون الذين اتوا. ياريت اخونا زيزو او اختنا معرفش اخ او اخت ينزل لنا اعمال. شكرا، اقرأ على مسامعكم من اجل التسجيل. ثم قال لهم ايها الرجال الاسرائيليون احترزوا لانفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما انتم مزمعون ان تفعلوا. العدد اللي بعده، عدد اللي بعده، خلينا انا كمان اطلع كتابي واتابع معاك اعمال الرسل الخمسة. لانه قبل هذه الايام قام سداس قائلا عن نفسه انه شيء، الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا اليه تبددوا وصاروا لا شيء. ثم ايضا عن الراجل اللي اسمه يهوذا، العدد اللي بعده لو امكن كمان اخونا، عدد 37، يقول الكتاب: ثم بعد هذا قام يهوذا الجليلي في ايام الافتتاح واذاغ وراءه شعبا غفيرا، فذاك ايضا هلك وجميع الذين انقضوا اليه تشتتوا. اعتقد النص واضح، ليس في هناك مجال ل يعني عدم الخلط او الخلط في نصوص حول ما جاء في يوحنا 10. شكرا، ونوقف التسجيل وندي فرصة للناس تتحدث ثم نرجع نكمل الحوار. شكرا، والمايك فري.
السلام عليكم. اصلا لحظة استاذ افضل، لحظة قبل حتى نغلق هذه النقطة ثم بعد ذلك تتوقف ان شاء الله. انا عايز اسألك سؤال استاذ افضل، هل ما جاء في انجيل مرقس وفي انجيل متى متطابقان تماما؟ هل ما جاء في الانجيلين متطابق تماما يعني بيحكوا نفس الكلام من غير تغيير، ولا في معاني جديدة موجودة في متى غير موجودة في مرقس؟ استاذ افضل ممكن تجاوبني اذا سمحت. في معاني مختلفة. طيب ممكن استاذ سافار تاخذ النص اللي انا قلته، كده بس اللي انا قلته، وتاخذه كده وتستعرضه امام الناس وتفسره بطريقتك الحلوه الجميله هذه، ممكن؟ تفضل لك المايك.
اللي هو في مرقس لا تكرر.
عزيزي الشيخ منقذ، انا مش مسؤول عن استشهادك بنص واحد، انا مسؤوليتي ان ارد على الشبهات التي انت تلقيها. انت اكتفيت فقط بانجيل مرقس، ولكن انا لا اكتفي بانجيل مرقس، ولكن اكتفي بالكتاب المقدس كله، لان الكتاب المقدس كله يعلمنا ان نقارن الروحيات بالروحيات. فانا دوري ان انا اسند ما انت تقول، وانت تحاول ان تثبت فكرة ما، فاراك ان تحجز نفسك في زاوية معينة ولا تريد أن تخرج منها. هذه مشكلتك عزيز، ليس مشكلة. أنت تريد أن تشرح فقط من إنجيل مرقس، ولكن أنا أشرح من مرقس ومن يوحنا ومن متى، كل ما يثبت ما هو ضد ما أنت تقوله على سيد كل الأرض. أنت الذي ألزمت نفسك بإنجيل مرقس فقط، ولكن أنا لا أفعل هذا الأمر. تفضل معك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الأستاذ يجيبني على التكس بأنه بالفعل هناك فرق بين إنجيل متى وإنجيل مرقس في المعاني، ثم حين أطلب منه أن يقرأ إنجيل مرقس يرى بأنه أنا واضع نفسي داخل إنجيل مرقس بينما هو انتقل إلى إنجيل آخر. إذا معنى ذلك دعوني أقول بأنه هناك معاني وردت في إنجيل متى، هذه المعاني أنا ما لي مشكلة معها، أنا مع مشكلتي مع النص الذي جاء في مرقس. السؤال مرة أخرى الذي أسأله: حسب إنجيل مرقس لماذا كان يتكلم المسيح بالأمثال ولا يشرحها؟ من اللي يجيب؟ مش أنا المسؤول يا أستاذ، الكتاب هو المسؤول. عرفت يا أستاذ لماذا أقول لست أنا المسؤول؟ لأني لا أقول من عندي، لأن الكتاب هو الذي يقول. الآن سأسأل السؤال وسأجيب عليه من الكتاب: لماذا يتكلم المسيح بالأمثال ولا يشرحها؟ لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا. طيب يا سيد المسيح، ليش خايف انه يبصروا الحقيقة او يفهموها؟ لئلا، هذا ليس كلامي انا، لست مسؤولا عنه، الكتاب هو المسؤول عنه.
لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم. اللي جاء في انجيل متى انا ما له اعتراض عليه، انا اعتراضي على ما جاء في انجيل مرقس. عموما استاذي اذا حابب الان نتوقف ثم نبدا بعد 10 دقائق او ربع ساعه فما في مشكله ابدا ابدا. ارجو ان لا تقول ان المسيح خائف، انا ما قلت ان المسيح خائف يا استاذ، انا قلت الكتاب يقول لئلا يرجعوا. فاقول ايش يا استاذ؟ مش عايزهم يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم، خلاص مش سحبت كلمه خائف. لماذا المسيح مش عايزهم يسمعوا ولا يبصروا؟ لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم، مش عايزهم، مش خايف، مش عايزهم يرجعوا يعني يتوبوا فتغفر لهم خطاياهم. أنا سأل الأستاذ سافار. إذا إخوة الكرام معنا ما يقرب الربع ساعة راحة للأستاذ سافار أو 10 دقائق ثم نعود بإذن الله عز وجل لنكمل في بقية الموضوعات. ولاحظوا أني لست مسؤولا عن هذه العبارات لأن هذه العبارات وردت في الكتاب وأنا أصلا لا أؤمن بقدسية هذا الكتاب، إنما أحتج به على من يؤمن به. أهلا وسهلا الأستاذ سافار. شيخ أبو عبد الرحمن لك المايك، اتفضل إلى أن يأتي الأستاذ سافار.
طيب جزاكم الله خيرا. لا لا أخي جيزون الله يحفظك يا أخي. طيب تفضل حضرتك استفار. أخي جيزو يا ليت تكون معك الإدارة بعد الاستفار، إذا كان هناك مداخلات نقدم بارك الله فيك الضيوف المسيحيين على الأخوة المسلمين بارك الله فيهم لأنهم قدمونا في غرفتهم، فإن شاء الله نسمع مداخلة لمسلم مداخلة لمسيحي وهكذا. والمداخلة أخي الكريم لا تكون سؤال، يعني يداخل المداخل المتكلم بدون أن يوجه كلام للدكتور منقد أو يوجه سؤال للقسطفار. بارك الله تفضل القسطفار، المايك بعد القسطفار مباشر.
شكرا يا شيخ أبو عبد الرحمن. أخونا الدكتور منقد لما تعهد منك على الأقل في المناظرة السابقة أنك تسيء إلى كتابي وتسيء إلى مسيح، فأرجو يعني إذا أنت حبيت نحن نأجل المناظرة الجزء الثاني لأني مش هفضل كل شوية أقول لحضرتك خلي بالك أنت لا تأمن بقدسية كتابي، فطبعا هذا شيء يؤلمني. أنا لم أتطرق في حديثي معك وأقول لك أني لا أأمن بقدسية كتابك حفاظا على مشاعرك وعلى مشاعر الآخرين، فأرجو شيخ منقذ لو أمكن أنك تخلي بالك من تعبيراتك. هذا أعتقد حقي وإحنا اتعلمنا إن إحنا نختلف في الرأي ولكن لا نقلل من إيمان الآخرين. عزيزي فأرجو أنك تاخد بالك من تعبيراتك، إن يعني أصريت على ذلك فليس يعني في داعي إن إحنا نكمل الحوار لأنه عبارة عن تجريح وعن إساءة إلى معتقدي كمسيحي. أنا هنا ليس من أجل الإساءة ولكن من أجل حوار رائع يكون في محبة واتزان في الحوار. تفضل معك المايك وبعد كده همشي على طول وأرجع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عهدت مني بأني لا أسب ولا يعني آتي بالسوء لا مبطنا ولا ظاهرا فأنا على عهدي الذي عهد. حضرتك أستاذي الكريم اعتبرت أنه أنا أتهم المسيح بكذا، أتهم المسيح بكذا، أتهم المسيح بكذا. أنا الذي أردت أن أقول أنا لا أؤمن بهذا الكتاب وأنت لا تؤمن بكتابي أستاذي، هذا ليس عيبا يعني أعيبك فيه أنك لا تؤمن بكتابي، أنت تفخر بأنك لا تؤمن بكتابي وأنا أفخر بأني لا أؤمن بكتابك. أنت ترى بأن كتابي محرف أو ليس من عند الله وأنا أرى أن كتابك ليس من عند الله، فهذه ليست سبة أسبك بها وليست سبة تسبني بها. ماشي يا أستاذي؟ هذه عقيدتك بأن كتابي ليس من عند الله وأنا عقيدتي أن كتابك ليس من عند الله، فهذه ليست سبة أسبك بها وليست سبة تسبني بها لو قلت أنا لا أؤمن بالقرآن. أنت قل لي أنا لا أؤمن بالقرآن أستاذي. أنا عفوا فاهم عليك أستاذي، أنا الآن بريد أقول لك لماذا أنا قلت هذه العبارة، لماذا أنا قلت أني لا أؤمن بكتابك. هذه ليست إساءة لك أستاذ، أنت لا تؤمن بكتابي وأنا لا أؤمن بكتابك، هذه ليست سبة نتساب فيها، هذا معتقدك فيها ومعتقدي فيك، ما في إشكال يا أستاذ. الآن لماذا أنا قلت هذه العبارة حتى نعرف ليش أنا جبت. حضرتك قلت أني أنا أقول عن المسيح بأنه مضل. أنا قلت لك لا يا أخي، أنا ما أقول عن المسيح بأنه مضل، أنا قرأت في الكتاب ما يقوله عن المسيح، هذا أنا الذي أقرأه في الكتاب. ممكن تقول لي فهمك خاطئ، ممكن تقول لي انت فهمت غلط، ما تفهم حاجة يا منقذ، تفهم النصوص بالشقلوب ممكن، بس ما تقول لي يا منقذ انت تقول عن المسيح انه مضل. وانا من اول المناظرة قلت باني لست مسؤولا عما ساقوله، لاني لن اقول شيئا من عندي، ساقرأ الكتاب. ولاحظ اني دائما متقيد في نص الكتاب، حتى السؤال الذي اسأله ابحث عن اجابته مباشرة من النص وليس من كلامي. ما في استاذ. اذا الان أنا سأجتنب الحديث عن كتابك وستجتنب الحديث عن كتابي، مع أني أقول أنا بلسان الأستاذ تافار، الأستاذ تافار لا يؤمن بكتابنا ونحن لا نؤمن بكتابه، وهذه ليست سب سبنا فيها وليست سب نسبه فيها، هذا معتقده في كتابنا وهذا معتقدنا في كتابه. خلاص يا إخوان، هذه قضية انتهينا منها. القضية الثانية، أنا لو أسأت إلى المسيح أكون كافرا لو اعتقدت بشيء من هذه النصوص التي أنا أذكرها الآن، لو قلتها عقيدة معتقدا صدقها أكون كافرا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا ترضاه لي أستاذ الكريم. لذلك أنا أقول يا إخوان، ما أقوله من نصوص لست مسؤولا عنه، هذه ليست عقيدتي، هذا ما قرأته في الكتاب. ممكن الأستاذ من يأخذ المايك يقول أنت فهمت غلط، والفهم الصح هو كده، بس ما اكون هذه عقيدتي، اكون هذا فهمي للنص مش كان صحيح. ماشي استاذي؟ فانا ليس قصدي الاساءة اليك ولا الاساءة الى معتقدي، وليس هذا من شأني ولا من شيمتي، ولم تعهده ولن تعهده فيها، لم ولن. عموما استاذ تفار، اذا صدر مني ما هو يسيء الى جناب حضرتك الى جناب الضيوف الكرام فانا جد اسف، ولعلك إن شاء الله بعد أن تعود بعد ربع ساعة بإذن الله بالسلامة نكمل ويكون الحوار على ما تحب بإذن الله تبارك وتعالى.